بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما زال حديثي موصولا حول صفة البخل والشح التي هي من أسوأ الأخلاق ومن أبشع الصفات، والحديث حول هذه الصفة يأتي ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب. ومضى حديث حول الأدلة المحرمة للبخل والشح والنصوص المرهبة في القرآن والسنة وفي كلام أهل العلم من السلف، من الصحابة والتابعين ومن السلف الصالح والعلماء الأجلة. بالنسبة للبخل له آثار، البخل والشح له آثار خطيرة في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك الشح أولا من صفات المنافقين، كما قال تعالى أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. ولذلك هذه الآيات جاءت في ذكر المنافقين، فهي صفة والعياذ بالله يتصف بها أهل النفاق. كذلك الشحيح هذا لا خير فيه ولا عنده، ولذلك قال تعالى أشحة على الخير. يقول بعض العلماء من أهل التفسير وهم مع ذلك أشحة على الخير، أي ليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير. أيضا إذا أردت أن تصف إنسانا بأسوأ الصفات قلت هو شحيح، لأن الشح ليس في واقع الأمر فقط بالمال، وإنما الشح بالمال وبغيره. ولذلك قال تعالى أشحة على الخير. يقول أحد العلماء أشحة على الخير الذي يراد منهم، وهذا شر ما في الإنسان، أن يكون شحيحا بما أمر به، شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحا بجاهه، شحيحا بعلمه ونصيحته ورأيه. هكذا ذكر بعض علماء التفسير. كذلك الشح سبب في الهلاك وفي فساد المجتمع، وسبب من أسباب البغضاء. ولذلك في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا يجعلنا يعني ننتبه إلى أن الشح من كبائر الذنوب ومن عظائم الأثام. كذلك الشح سبب من أسباب الخسارة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول أحد العلماء علماء التفسير لعل ذلك الوقاية من الشح، لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد ونهي عنه، فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها ولم يفلح بل خسر الدنيا والآخرة. ولذلك إخواني بالنسبة للشح له آثار مدمرة عواقب وخيمة، ولذلك منها أن الإنسان حقيقة معذب بالنسبة للشحيح والبخيل، عقوبته معجلة، فهو معذب في الدنيا قبل يوم القيامة. الشح والبخل دليل على ضعف الإيمان وضعف اليقين بالله عز وجل. اليقين فيه حرمان، عفوا البخل والشح فيه حرمان للأجر والثواب. كذلك من العقوبات المعجلة كراهية الناس للبخل حتى لو كانوا صالحين، ولذلك الناس يكرهون ويبغضون الشحيح والبخيل حتى ولو كان صالحا. كذلك الشح والبخل سبب من أسباب حرمان الرزق، لأن الإنفاق في سبيل الله هذا ينمي المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. بينما البخل والشح فمرضان خطيران يحرمان الإنسان نماء الرزق وزيادة المال. كذلك البخيل في واقع الأمر إذا تأملته تجده قد حرم نفسه من أمر هو بإمكانه، يعني المال بين يديه والقدرة على إنفاق المال حاصلة، لكنه ساع في حرمان نفسه وحرمان أهله. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية من مثل هذه الأخلاق الردية. الحديث طبعا له تتمة وبقية، إن شاء الله نكمله في المجالس واللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول متجه من أبو ظبي إلى الفجيرة، فيقول هل يجب علي إعادة دعاء السفر بعد كل توقف كتوقف للصلاة أو لدورة المياه، أم يكفي أن أقول دعاء السفر عند الانطلاق؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لدعاء السفر سنة وليس بفريضة، ولذلك أنبه أخي السائل حينما قال هل يجب علي، لا، هو سنة مستحبة ولله الحمد وليس بفريضة لازمة. الأمر الثاني أن دعاء السفر إنما يقال عند بداية السفر، فإذا توقف الإنسان في مكان مثلا وقف عند محطة، وقف ليصلي، ليس هناك داع أن أيضا يعيد دعاء السفر، لأنه أصلا مسافر هو، فما يعيد دعاء السفر، وإنما يعني يأتي ببعض الأذكار مثلا، يعني الاستعانة بالله عز وجل، سؤال الله عز وجل يعني التوفيق والسداد والسلامة وشيء من هذا القبل. أما دعاء السفر فيكون في بداية السفر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل رفع اليدين، بالأمس ذكرتم فالشيخ يقول أنه في أربع مواضع، وذكرتم أنه يقول الموضع الرابع عند القيام من الركعة الثانية للركعة الثالثة، فأين يكون موضعه؟
الحمد لله. نعم، الصحيح الراجح بأن رفع الأيدي في الصلاة يكون في أربعة مواطن أو مواضع، منها أولها عند تكبيرة الإحرام، وثانيها عند الركوع، وثالثها عند الرفع من الركوع، ورابعها عند الرفع من التشهد الأول، يعني القيام إلى الركعة الثالثة. بالنسبة لموضع الرفع ثبت فيه حديثان، الحديث الأول أنه عند القيام لما يقوم يعتدل قائما يرفع يديه، والحديث الأخرى وهو جالس يعني قبل أن يقوم يقول الله أكبر ويرفع يديه وهو جالس في جلسة التشهد ثم يقوم، والعمل على الأول أنه إذا قام رفع يديه.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ابني يدرس في الجامعة وعليه يقول نفقات ورسوم دراسية، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
الحمد لله، الأصل أن الولد نفقته على أبيه، وبالنسبة لمثل هذه الأشياء تبقى النفقة على أبيه. لكن العلماء تكلموا في مسألة الغرم أو الغرامة، إذا كان الوالد ليس عنده قدرة على يعني دفع رسوم وتكاليف الدراسة، وإنما عنده زكاة، وهذه الزكاة محدودة يعني، وقالوا في مثل هذه الحالة يجوز للأصل الذي هو الأب أن يعطي الفرع الذي هو الابن ما يسدد به رسوم الدراسة من الزكاة، استثنوا هذا، أو يقوم الأب هو ويدفع رسوم الدراسة من الزكاة. أما إذا كان الأب مقتدرا فلا يلجأ إلى دفع الزكاة لابنه حتى يسدد رسوم الدراسة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يقول هل يجوز القصر في السفر؟ يعني أصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين.
الحمد لله، طبعا هذا هو القصر في السفر، يعني القصر في السفر يكون للرباعية، لأن عندنا الصلوات الخمس تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عندنا صلاة ثنائية وهي الفجر، وعندنا صلاة ثلاثية وهي المغرب، وعندنا صلاة رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. بالنسبة للقصر متجه إلى الصلاة الرباعية، الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، يقصرها إلى ركعتين. وبالنسبة للجمع يكون بين أربع صلوات فقط، كل صلاتين على حدة، عندنا صلاة الظهر والعصر صلاتان نهاريتان، يجمع المسافر بينهما إذا احتاج إلى ذلك، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وصلاتان ليليتان وهما المغرب والعشاء، يجمع المسافر بينهما إما جمع تقديم أو جمع تأخير. أما الفجر صلاة الصبح لا تجمع مع غيره. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ يقول أقصد أن كل صلاة أصليها في وقتها.
الحمد لله، نعم هو الأصل أن يقصر كل صلاة في وقتها، لأن العلماء يقولون بأن القصر سنة، وأما الجمع فلا يلجأ إليه إلا للحاجة، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها، لكن إذا احتاج إلى الجمع جمع. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت صائم الست من شوال، فيقول في منتصف النهار شعرت يقول بتعب شديد، ويقول نويت أن أفطر، ثم يقول زال هذا التعب وأكملت الصوم، فيقول هل انقطع الصوم بانقطاع النية؟
الحمد لله، الذي يظهر بأنه فكر في يعني الفطر ولم يفطر فلا شيء عليه. أما إذا فعلا عزم على ذلك ونواه نية جازمة على أنه خلاص أفطر، فهنا يقول العلماء بأن الصوم بطل بسبب بطلان النية، لأن من شروط صحة النية في العبادة استمراريتها إلى آخر العمل، إلى آخر العبادة. فالناس هنا أحيانا يترددون أو مجرد تفكير ولا يكون هناك عزم على الفطر، ومنهم من يعزم ويؤكد ذلك بقلبه، فهذا الذي يفطر، أما الأول فلا يفطر.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز للزوج المطلق طلقتين متفرقتين أن يرجع لزوجته من دون إذنها في فترة العدة؟
الحمد لله. بالنسبة للطلاق الرجعي للزوج أن يراجع زوجته قبل انتهاء العدة ولو بغير رضاه, ولو بغير رضاه, لأنه يملك ذلك, يملك ذلك. وهذا لا يعني أن المرأة التي بينها وبين زوجها إشكال كبير, أمها مثلا خلاص تستسلم له استسلاما كاملا, لا, نحن لابد أن نفصل بين موضوعين. الموضوع الأول قضية من يملك الطلاق ومن يملك الرجعة, الزوج. فالزوج هو الذي يملك التطليق وهو الذي يملك الرجعة, ولذلك نص العلماء على أنه لا يشترط رضا المرأة في إرجاعه, فهو الذي يملك ما دام أنه راجعها في العدة. قضية أن المرأة تستجيب له أو لا تستجيب, هذه مسألة منفصلة, بمعنى أن المرأة إذا هي يعني رغبت ويعني حاولت أن تنهي المشكلة وكذا, الحمد لله هي زوجة له. أما إذا لا, هي متضررة متأذية, نقول هي الآن زوجة, لو قدر الله مات الزوج في هذا في هذه الفترة ورثته واعتدت عدة الوفاة, والعكس كذلك. لكن إذا لا ترغب في الرجوع فإنها ترفع دعوى عند المحكمة بطلب رفع الضرر, ويبدأ مسار آخر في قضية يعني انفصالها عن زوجها. لأن بعض الناس قد يفهم كلام بعض الفقهاء أو المفتين مثلا لما يتكلمون بخصوص هذا المسألة, يعتقدون بأن هم يقررون الظلم مثلا أو كذا, هذا غير صحيح. نحن نقول بأن التطليق والرجع حق للزوج ولا يشترط رضا المرأة, لكن امرأة متضررة من زوجها وهو قد راجعها وهي لا تريد الرجوع إليه, الحمد لله المحكمة تنصفها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد, تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو محمد.
الله يحييك الشيخ, كيف حالكم شيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك, جزاك الله خير.
أنا عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
وأنا سبحان الله سألت السؤال هذا قبل أسبوع في أحد القنوات في الدولة, لكن المفتي أفتاني راح للشق اللي هو الشق المأمون فيه بالدولة. أنا أبغي الشق الشرعي, ما أفتاني بالمسألة هذه, مسألة زواج المرأة من غير ولي اتخاذها لمذهب الأحناف, أستاذ الأحناف, حيث أجازوا الزواج هذا. لكن المفتي أجابني, قال ما أجابني يجوز ولا ما يجوز, قال لا لازم ترجع لولي الأمر وهي فيها مفاز. أنا أعرف الأمور هذه كلها أعرفها. أنا أبغى أسأل الشيخ ويفصلي في المسألة, هل الزواج صحيح ولا غير صحيح؟ لأن الموضوع وايدين من الناس وقعوا في الموضوع هذا. الحين إذا نحن نرجع للشق, خلنا نقول نفس ما قلت لك الشق اللي هو الشق الشرعي, نبغى نعرف يعني حكم الزواج هذا صحيح ولا غير صحيح.
إن شاء الله.
وإذا الشيخ يبغي يقتنع بعد نحن نسامحه, وبارك الله فيما فيك.
الله يبارك فيك, جزاك الله خير محمد, تسمع إن شاء الله الرد. الله يحفظك, حياك الله, حياك الله. بناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله بناصر.
الله يحييك, سلام للشيخ عزيز وجميع العاملين على القناة الطيبة هذه.
الله يبارك فيك بناصر, يحفظك.
عندي سؤال عن الصلاة أكثر من شق, يعني الشق الأول في حالة السجود, بعض الناس عندما يسجد يوضع الكف مع الذراع كامل, شو الحكم, شو الحكم في الحالة هذه؟ الشق الثاني بعض المأمومين عندما يسلم على الإمام في نفس الوقت, شو الحكم في هذا أيضا؟ النقطة الثالثة, بعض الناس اللي يصلوا على الكرسي عند المقدرة أنه يركع وهو واقف, عند المشكلة بس في السجود, لكنه يركع وهو جالس, شو الحكم في هذه الأشياء؟
جزاك
الله خير يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير بناصر, الله يبارك فيك, تسمع إن شاء الله الرد, حياك الله. جيب فضل شيخ سؤال أبو محمد, يقول ما الحكم إذا زوجت المرأة نفسها من دون ولي, يقول ما حكم هذا الزواج ومن وقع في هذا الأمر كيف يتصرف؟
الحمد لله, بالنسبة للزواج في الإسلام جاءت نصوص القرآن والسنة على بيان خطورته, وعلى أن الزواج هذا من الأشياء التي أكدت الشريعة على توثيقه, وعلى يعني جعل شروط وأركان وأمور عطرت هذا الزواج حتى يبقى نقيا سليما. ذلك أن الزواج هذا سيترتب عليه وجود ثمرة وهي الأولاد، وأيضا مسألة تتعلق بالعرض وبالنسل وبشيء من هذا القبيل، فجاءت الشريعة فأكدت على هذا الزواج بمؤكدات ووضعت شروط وألزمت بأمور معينة، كل هذا حفاظا على سمعة الزوجين وعلى أيضا ما ينتج عن هذا الزواج من الأولاد وغير ذلك. فلذلك بالنسبة لمسألة الولي، قبل ما أتكلم في مسألة الولي، لأن واضح الأخ السائل بارك الله فيه يعني يقول مطلع وسأل وشيء من هذا القبيل، أتكلم على قضية الخلاف. الخلاف الفقهي على قسمين، أنا أتكلم على الخلاف الفقهي، في خلاف سائغ، وذلك لأن الأدلة تحتمل هذا الخلاف، حتى أن العلماء يصنفونه من الخلاف المحمود الذي تحتمله الأدلة، وهذا كثير يعني بين فقهاء المذاهب الأربعة موجود خلاف، ولذلك يعني تجد الفقهاء يتعاملون معه بسعة صدر، يتعاملون معه بقبول، يتعاملون معه بعرض وليس بإلزام. وعندنا خلاف مذموم وهو خلاف تضاد وخلاف مصادم للأدلة، فليس كل خلاف يكون معتبر، ليس كل خلاف يكون معتبر. ولذلك لو تتبعنا مثلا ما في المذاهب الفقهية نجد هذين النوعين من الخلاف، والغالب أن الخلاف محمود، لكن توجد مسائل مثلا الخلاف فيها مذموم. يعني مثلا في بعض المذاهب الفقهية مسألة حل النبيذ، مثلا شرب النبيذ، هل نقول هذا خلاف سائغ ولا خلاف مذموم؟ خلاف مذموم. في بعض المذاهب جواز مثلا أكل بعض الحيوانات المحرمة، هل نقول هذا خلاف سائغ؟ نقول هذا خلاف غير سائغ. هناك في بعض المذاهب جواز يقولون بحل زواج الرجل من ابنته من الزنا مثلا، لأنه أتت على غير فراش شرعي، وهذا استعظمه العلماء وقال به أحد الأئمة يعني، وإن كان بعض العلماء ينفي عنه هذا القول، لكن مذهب. هل هذا يكون خلاف سائغ؟ هذا خلاف مذموم. فأنا أردت أن أقدم بين يدي الجواب أن ليس كل خلاف موجود يكون مقبول ومعتبر. فمن جملة ذلك ما يتعلق بقضية النكاح بغير ولي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وجاء في المسند أيضا أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، على أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت بكر أو ثيب، وعلى أي حال لا بد من الولي. طبعا بعض الناس، وهذا من باب التنبيه، قد تكون بعض النساء يعني هناك يمارس عليها عضل ومنع من قبل وليها، ما يريد يزوجها. الحمد لله هي في حل يعني، يعني هي الآن لو أن رجلا منع امرأته، عفوا منع ابنته من الزواج، منع ابنته من الزواج، هل خلاص الآن القضية انتهت؟ هل مثلا خلاص حكم على هذه المرأة بأنها ما تزوج؟ كلام هذا غير صحيح، تلجأ إلى المحكمة والمحكمة تنصفها ولله الحمد، لأن القاضي يستمد سلطته من ولي الأمر ولديه القوة، فيأتي القاضي ويسأل الولي لماذا أنت منعت ابنتك من الزواج، منعت أختك من الزواج، فإذا ذكر سببا مقنعا يقول تقدم لها رجل غير كفء، رجل مثلا فاجر فاسق، هذا الرجل لو دخل على يعني دخل يعني ضمن الأسرة هذا سيجلب عار مثلا، هذا مع الحق. طيب منعها لأن عندها راتب ولا يريد أن يذهب الراتب عنها ويستولي على الراتب، إذن ليس معه حق، فالقاضي يجبره إجبار، وإذا أبى القاضي يولي من هو دونه، الولي الآخر مثلا ابن هذا الرجل يقوم فيزوج البنت، لو لم يوجد القاضي يتولى ذلك، لا بد من ولي، القاضي يتولى ذلك. امرأة ما عندها ولي هل تزوج نفسها؟ الجواب لا، من الذي يزوجها؟ القاضي، فالقاضي ولي من لا ولي له. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للنكاح من دون ولي نكاح باطل ومحرم ولا يجوز اللجوء إليه، ومن وقع فيه يصحح هذا العقد. وبالنسبة للأولاد إذا كان هناك أولاد حصل يعني في هذه الفترة، طبعا العلماء هنا يقولون ينسبون إليه، ما دام أنه فعلا هو يقول هذه من هذه المرأة ينسبون إليه، لكن لا بد من تصحيح العقد، لأن الشريعة أيضا تلتفت إلى مثل هذه الجوانب ولا تهملها. وقالوا لا بد من تصحيح العقد، وأما الأولاد فينسبون إليه لوجود الشبهة هذه التي يتعلق فيها بعض الناس. هذا فيما يتعلق بالجواب على سؤال الأخ.
جزاك الله خير شيخ. سؤال أبو ناصر يقول: البعض في السجود يبسط ذراعيه على الأرض، ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لبسط الذراعين أثناء السجود منهي عنه، والعلماء حملوا النهي هنا على الكراهة، فالصلاة صحيحة لكنها مكروه. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى المصلي أن يبسط يديه بساط الكلب، ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأحاديث فيها النهي عن التشبه بالحيوانات، عن نقر كنقر الغراب، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن انبساط كانبساط الكلب. فالكلب هو الذي يبسط ذراعيه على الأرض، والسنة أن يرفع المصلي يديه عن يعني يرفع عضديه ويجافي بين عضديه وجنبيه ويبسط كفيه فقط في السجود.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: البعض يسلم قبل الإمام.
الحمد لله، من سلم قبل الإمام عامدا
مع الإمام، فالشيخ يقول مع الإمام.
طيب، خلنا نذكر الفوائد هذه. من سلم قبل الإمام عامدا بطلت صلاته، وأما من سلم قبل الإمام ناسيا أو غافلا فإنه يرجع ويسلم بعد الإمام، يعني بعدما ينتهي الإمام، وصلاته صحيح. أما من سلم مع الإمام فهذه حقيقة مسألة خلافية، والراجح بطلان صلاته إذا وافق الإمام في التسليم، يعني وافقه في من بداية التسليم ولم يتأخر عنه. أما إذا تأخر عنه شيئا يسيرا فهذه يعني لا يقال بالبطلان. فعندنا ركنان إذا وافق المأموم الإمام فيهما بطلت صلاته: أولا تكبيرة الإحرام، فإذا وافق الإمام تماما في تكبيرة الإحرام من عقدت صلاته أصلا، وإذا وافق الإمام في التسليم الأولى وافقه تماما يعني تحرك مع الإمام مع بداية التسليمة أيضا لا صلاة له.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول أيضا: أنا البعض من يصلي على الكراسي، يقول عنده القدرة على الركوع لكنه ليس عنده القدرة على السجود، فيقول في هذه الحال أراه يقول يركع وهو جالس على الكرسي.
الحمد لله، عندنا قاعدة مهمة في هذا الباب وفي غيره، أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فالذي يستطيع القيام والركوع لا يجوز له أن يجلس في الصلاة. فيوجد من المصلين من يستطيع القيام والركوع ولكن لا يستطيع السجود، هذا يجب عليه أن يقف في الصلاة، يقوم في الصلاة وأن يركع، وإذا جاءت حالة السجود جلس على الكرسي. فلذلك لابد من تنبيه إخواننا هؤلاء المصلين الذين يخطئون في مثل هذا الأمر، ويظنون بأنه إذا عجز عن ركن سقط عنه الركن الآخر، وهذا غير صحيح. إذا عجز عن القيام سقط عنه يعني القيام للركوع، لأنه ما استطاع أصلا القيام، لكن يستطيع القيام ويستطيع الركوع ويجلس، هذا لا يجوز وخطر على صلاته.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أو يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم من لم يصم رمضان بسبب المرض وهو كبير في السن وأولاده لم يدفعوا عنه الكفارة، هل يجوز أن يدفع أحد أقاربه الكفارة عنه؟
الحمد لله، إذا كان هذا المفطر عاجزا عجزا كاملا ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، ويخرج من ماله، فإن لم يكن له مال أخرج أولاده عنه، أولاده أخرجوا عنه، ويجب على أولاده أن لا يهملوا والدهم بمثل هذه الصورة. ما يوجد من أولاد من هو مهمل هذا لا يجوز، لكن عموما إذا حصل إهمال وترك من الأولاد يجوز لأحد أقاربه أن يخرج عنه هذه الكفارة، كفارة الصيام 30 يوم أو 29 يوم، بشرط أن يخبره حتى يستحضر النية، يقول أنا سأخرج عنك الكفارة، ويستحضر النية بمثل هذه الصورة.
ساك الخير فاصيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل كانت سفينة نوح عليه السلام أول سفينة صنعت؟ وإن كانت كذلك كيف عرف قومه أنه يصنع سفينة؟
الحمد لله، من حيث الأولوية الله أعلم، ليس عندي علم في هذا، وأعتقد بأنه لم يذكر شيء في الأدلة على أن سفينة نوح هي أول سفينة، لأنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون، فما عندنا نص، وليس هناك فائدة من معرفة هذا الشيء، لأنه لا يترتب عليها حكم أو ثمرة. أما كيف عرف قوم نوح أن نوح يصنع السفينة، كان يأتي بالألواح ويصنع السفينة التي يعرف الناس بأنها سفينة، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ سخروا منه. فالمقصود بأنهم رأوا يصنع سفينة، لكن كان يصنعها في الصحراء، وكانوا يضحكون منه، لأنه كيف الآن تصنع سفينة في الصحراء والسفينة محلها البحر؟ لكن ما علموا بأن الله تعالى أراد أن يعاقبهم وأن ينجي نوح ومن معه.
ساك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد. الله يعافيك.
لو سمحت أخوي، بس عندي استفسار. نعم. نصيحة من فضيلة الشيخ بخصوص الموظفين أو الموظفات، وخاصة المدراء، يعني زيادة كان في مجال العمل المزح الزائد الضحك عالي، المبالغة في المزح بين الموظفين والموظفات، مثلا المدير أحيانا يستغل منصبه مع الموظفات بزيادة المزح والضحك، يعني تساهل في هذا الموضوع. بس نصيحة من فضيلة الشيخ للإخوان الموظفين والموظفات. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله النصيحة. حياك الله أخ محمد، فضل. نعم تفضل أخ محمد. الهواء
أنا معك أبو عمر. إذا
حياك الله. حياك الله أبو عمر، تفضل.
الله يبارك فيك.
جزاك الله.
سؤالي شيخي، لو تكرمت، جمع الصلوات من غير أي سبب مهم أو كبير، يعني مثلا جمع ما بين المغرب والعشاء، أصلي العشاء في وقت المغرب، لأنه مثلا يكون عندي موعد أو كذا في وقت العشاء وحتأخر يعني على صلاة العشاء، فكذا يعني موعد العمل أو لأي شيء آخر، فهل يعني جمع الصلاة من غير أي سبب رئيسي أو مهم، هل هذا يعني جائز أو عليه تحفظات أو كذا؟ لو تكرم
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله رد. الله يبارك فيك، حياك الله. جماعة الشيخ سؤال محمد، تريد منكم توجيه نصيحة للموظفين والموظفات، تقول أرى البعض يبالغ في المزاح والضحك والمبالغة في ذلك، خاصة إذا كان مسؤولا، فإنه تقول يستغل منصبه في المزاح الزائد مع الموظفات.
الحمد لله، يعني بالنسبة للمرأة الأجنبية يجب عليها أن تضع مسافة بينها وبين الرجال، وكذلك الرجل الأجنبي عن المرأة يجب أن يضع مسافة بينه وبين النساء. فبالنسبة للعمل يجب أن يؤدي كل شخص عمله بأمانة وبإخلاص، وأن يجتهد في القيام بالعمل وفق الإجراءات النظامية. وأما مسألة المزاح ومسألة التبسط في الكلام، فهذا لا يجوز بين الجنسين بمثل هذه الصورة التي ذكرتها الأخت السائلة. فكيف الآن امرأة ترضى بأن يمازحها رجل أو يتلطف معها أو يعني يبالغ في قضية يعني الكلام معها؟ إنما الكلام يكون رسمي، لذلك الله عز وجل قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وليس هناك يعني خضوع مثل المزاح، المزاح هذا من أشد أنواع الخضوع بالقول، فإنه يحرك الساكن وربما يعني فتح باب من أبواب الشر على هذه المرأة وفتح باب من أبواب الشر على الرجل، ولا يجوز للرجل أن يتخذ هذا مسلك وطريق في التعامل مع الموظفات اللي عنده في العمل، إنما يكون رسمي، يطلب منهم العمل الرسمي ويطلب منهم الإنتاج في هذه الجهة وفي هذه المؤسسة التي يعملون بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين ووضح وأرشد فيما يتعلق بقضية العلاقة بين الجنسين، الرجل مع امرأته نعم يتلطف ويمازح لأن ما بينهما يعني أكبر من هذا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أما المرأة الأجنبية فهي مأمورة بالاحتجاب أصلا عن الرجال الأجانب، فلذلك الله عز وجل قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قل جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، قل جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والمعنى بأن المرأة لا يجوز لها أن تسمح لأحد أن يلاطفها أو أن يمازحها أو أن يتبسط معها، لأن هذا باب من أبواب الشر، باب من أبواب الشر. والمرأة الحازمة، المرأة الجادة، المرأة التي تتعامل برسمية مع الآخرين لا أحد يستطيع أن يؤذيها ولا أن يجرح مشاعرها ولا أن ينظر إليها نظرا مريضا. أما المرأة التي تسمح أو تتبسط وتسمح للآخرين أن يدخلوا عليها بمثل هذا الأمر، طبيعي جدا أنها ستؤذى، وربما يعني جنت من هذا التبسط مآسي تؤثر على حياتها الأسرية، تؤثر على سمعتها. فلذلك طبيعي جدا أن الناس يفسرون هذا التبسط بين شخصين غريبين من جنسين مختلفين، يفسرون تفسيرا مغلوطا، والشيطان يحضر في مثل هذه المواطن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ونهى عن الدخول على النساء. لذلك نصيحتي كما طلبت الأخت لكل رجل ولكل امرأة يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بالأعمال المنوطة بهم خير قيام، وأن يكون هناك مسافة بين الرجل والمرأة. هذه المسافة هي التي فرضتها الشريعة الإسلامية، بل العقل الصريح يفرض هذا الشيء، العقل الصريح السليم. وكذلك يجب الانتباه والالتفات إلى جانب العمل والإنتاج، هذا تضييع الأوقات في العمل والدوام بضحك ومزاح هذا يؤثر حتى على قضية الراتب اللي يحصل عليه الإنسان من خلال عمله. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
جزاك الله خير فضل شيخ معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك يا شيخ، مشكورين على البرنامج الطيب. بس عندي استفسار بسيط وانا عارف الاجابه، بس لان في احد الاشخاص كان طالع على احد التواصل الاجتماعي البث كان مشغل بعض اغاني، فدخل عليه شخص ثاني قال يا اخوي ترد المشغل اغاني هذا حرام، فالشخص المشهور قال لا هذا مو بحرام، في بعض المطاوعه او بعض الاشخاص افتوا ان الاغاني مو بحرام. فدخلت معاه نفس الجادلت معاه قلت له لا أغاني عارف إن أنا اللي عارف إن أغاني حرام، فممكن بس تفيدوني إن هل يعني أغاني حرام ولا حلال مع الموسيقى، يعني مثلا مع الموسيقى مو بدون موسيقى، مع الموسيقى
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. جيب الشيخ سؤال أبو عمر. يقول ما حكم جمع الصلوات يقول من غير سبب مهم ضروري كيقول كموعد مثل عمله وغيره، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، الأصل في الصلوات أن تصلى كل صلاة في وقتها، فالله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقت. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يصلي كل صلاة في وقتها إلا في حالتين. الحالة الأولى حالة السفر، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين النهاريتين والصلاتين الليليتين، إذن هذا سببه السفر. والحالة الثانية أنه مر من المرات جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف، وجاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من دون قصر طبعا، وجمع بين المغرب والعشاء. فلما سئل ابن عباس ماذا أراد من ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. فإذا احتاج الإنسان إلى الجمع بين الصلاتين نعم له ذلك من دون قصر إذا كان مقيما. يعني مثلا شخص الآن أعاف الله الجميع عند عملية جراحية الساعة الواحدة مثلا، فيعتقد بأنه سيبقى يعني منوم أو غائب عن الوعي ويذهب عليه وقت صلاة العصر، نقول له ما في بأس، صلى الظهر 4 ركعات واجمع مع العصر 4 ركعات. طبيب أيضا يجري عملية ويعتقد بأنه العملية تأخذ ساعات وربما خرج الوقت، نقول له أنت معذور إذا ممكن تجمع بين الصلاتين من دون قصر. شخص يقول أنا سأسافر وأنا أعلم بأن الطائرة صغيرة وأن ما يمكن الصلاة فيها ويمنع الصلاة فيها، وأنا أخشى أن يفوت الوقت مثلا عن وقت الثانية، نقول لهم ممكن تجمع من دون قصر. طالب يقول أنا امتحان الجامعة ووضع الساعة الثانية ظهرا ومدة الامتحان 4 ساعات 3 ساعات أو 5 ساعات مثلا، وأعتقد بأن الوقت سيخرج علي وقت العصر، نقول له ممكن تجمع بين يعني تقدم العصر وتصليها مع الظهر. أنا أضرب أمثلة، شخص مثلا عنده دوام، هو مسؤول أو حارس على منشأة، حارس على بوابة، ويعلم بأنه ما يستطيع أنه يصلي كل صلاة في وقت، نقول له ممكن أنك تجمع الصلاتين مع بعض. أما إذا كان شخص يقول لك لا أنا هكذا فقط من دون حاجة ومن دون سبب، نقول له لا ما يصلح، ما يجوز، كل الصلاة تصلى في وقته.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله لكم. أبو محمد يقول ما حكم الأغاني مع الموسيقى؟
الحمد لله، بالنسبة أولا المعازف هذه بإجماع أهل العلم على حرمتها، واتفق العلماء على ذلك، الأئمة 4 كلهم على حرمة المعازف يعني الآلات الموسيقية هذه. أما ما يتعلق بالغنى الأغاني الكلام، هذا شعر وكلام مثل ما قال الشافعي، حسن وحسن وقبيح وقبيح. فإذا كان هذا الكلام مصحوب بمعازف هنا العلماء تكلموا على النهي عنه. أما إذا كان مجرد عن المعازف فينظر إليه، فإذا كان كلاما سليما ليس فيه شيء مما هو محرم فهذا كلام مثل ما قال الشافعي وقال جميع أئمة الإسلام. أما إذا كان كلاما ولو كان خاليا من المعازف لكنه كلام فيه مثلا هجاء، فيه وصف محرم مثلا، نقول بأن هذا أيضا لا يجوز لطبيعة المفردات اللي يشتمل عليها هذا الكلام.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول إذا تقدم للفتاة عدد من الرجال ووالدها يرفض فأصبحت لا ترغب في الزواج لطول المدة، هل يأثم الوالد؟
الحمد لله، الجواب نعم يأثم إذا كان قد أضر بابنته وعضلها ومنعها، لا شك بأن هذا ظلم عظيم. فالله عز وجل خلق الذكر والأنثى وركب في الذكر الميل إلى الأنثى وركب في الأنثى الميل إلى الذكر، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال الزواج الشرعي المكتمل الشروط والأركان. فإذا منع الوالد من يتقدم لابنته لخطبة ابنته ظلما لا لسبب مقنع مثلا فهذا ظالم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، وهو معرض نفسه للعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. ويوجد للأسف الشديد من الآباء من يسلك مسلك الظلمة في منع بناتهم من الزواج، إما لغرض مادي ككون البنت مثلا موظفة ويأخذ راتبها ويقول إذا ذهبت إذا تزوجت سيذهب الراتب إلى الزوج، ومنهم الذي عقدة نفسية مثلا ولا يريد ابنته أن تذهب، منهم من يقول بأن ابنته تخدمه ولا يريد أن تذهب، هذه كلها والعياذ بالله يعني هذا كله ظلم. والفتاة يجب إذا كانت فعلا ترغب في الزواج لها الحق الكامل في أن ترفع دعوة على هذا الأب، ولا يكون هذا من باب العقوق، هذا من باب التخلص من 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 الظلم، التخلص من الظلم. فلذلك لها الحق الكامل في أن تطلب الخلاص من مثل هذا الظلم، وتنصفها المحكمة ولله الحمد والجهات الرسمية ينصفونها إذا كان فعلا الأب متعنت وظالم ومضر بابنته.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول: إذا كنت مسافر عن طريق الجو وأردت الصلاة في الطائرة وأنا على الكرسي، فيقول كيف أصلي؟ أو يقول الأفضل أن أنتظر إلى وصولي للدولة التي سأسافر إليها، علما يقول أن وقت الصلاة قد يخرج.
الحمد لله، الأفضل أن تنتظر إلى أن تصل إلى الدولة المسافر إليها حتى ولو خرج وقت الصلاة الأولى، ما دام أن وقت الصلاة الثانية باقي. يعني مثلا شخص سافر قبل أذان الظهر ويعتقد بأنه سيصل قبل غروب الشمس، ما زال الوقت معه لأنه يجمع جمع تأخير، يصلي الظهر ركعتين وبعدين العصر ركعتين. أما إذا كان يقول لا سيذهب الوقت وقت الثانية، نقول له لا صلي في الطائرة على حسب الحال اللي تستطيع. يعني رجل يقولك أنا ما صليت الظهر وأقلعت الطائرة ومدة الطيران 7 ساعات 8 ساعات ويجزم بأن سيخرج وقت العصر وهو ما صلى، نقول له صلي على الحال اللي أنت عليها في الطائرة، إذا استطعت القيام صلي قائما، إن لم تستطع صلي قاعدا على الكرسي، وإذا استطعت أن تتجه إلى القبلة فتتجه، وإذا لم تستطع فأينما تولوا فثم وجه الله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما هي دلالات المسلم الذي يغتر بدينه أو عبادته؟
الحمد لله، الأصل في المسلم أن لا يعجب بعمله ولا بطاعته، وإنما يسأل الله تعالى القبول. ولذلك دائما المؤمن بعيد عن مثل هذا العجب، وأيضا تجده مثلا حينما يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات يسأل الله تعالى القبول، ويهضم حق نفسه ولا يرى نفسه في الطاعة والعبادة. ولذلك لولا الله ما اهتدى، ولولا الله ما عبد الله، فيرجع الأمر إلى الله ويثني على الله ويحمد الله عز وجل الذي وفقه للطاعة والعبادة، ويبتعد عن كل المسالك التي هي مسالك شيطانية يفتحها الإنسان عليه، يفتحها الشيطان على الإنسان حتى يخرجه عن حد الاعتدال. فلذلك الإنسان يسأل الله تعالى القبول ويبتعد عن العجب بالنفس.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: ما الحكم في الزوجة سليطة اللسان عالية الصوت تقول كلاما يؤذي الزوج، وماذا يفعل الزوج معها مع أنه استنفذ كل طرق الحفاظ على الأسرة؟
الحمد لله، طبعا لا شك بأن ما بين الزوجين ينبغي بل يجب أن يكون هناك عشرة بالمعروف، الله جل وعلا قال: وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والمسلم يجب أن يحفظ لسانه سواء مع أهله مع جيرانه مع الأبعدين، فالله جل وعلا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قد ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها لا تحفظ لسانها عن جاراتها، قال: هي في النار. وقيل له امرأة يعني ليست يعني عبادتها ليست بتلك بعبادة تلك المرأة لكن تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في الجنة. فلذلك حق الزوج على زوجته عظيم، ويجب عليها أن تستجيب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تمتنع عن أذية زوجها سواء أذية معنوية أو أذية مادية حسية بدنية، وأن تتقي الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة وسألها، هي جاءت تستفتيه فسألها أذات زوج؟ قالت نعم. قال كيف أنت لزوجك؟ قالت والله يا رسول الله لا آلوه، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المرأة بطاعة زوجها في غير معصية الله، ومن جملة ما كان يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ولذلك الأخ السائل يقول بأنه استنفذ كل الوسائل وكل الطرق وكل الأساليب في يعني منع أذية هذه المرأة، ما بقي إلا الطلاق يا أخي الفاضل. إذا كانت فعلا المرأة متسلطة تؤذيك بلسانها وترفع صوتها، وأنت حاولت علاجها حاولت إصلاحها، أدخلت مثلا من يحاول أن يصلحها، من يتكلم معها، من ينصحها، وهي تأبى بل تزداد والعياذ بالله، هذه لا خير فيها، لا خير في في فيها. وأعتقد بأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة سعيدة وهانئة في ظل هذا الضجيج وهذه الأصوات وهذه الأذية. فأنت احرص بارك الله فيك على أن تستنفذ جميع الوسائل، أدخل طرف آخر ممكن أن يعالجها. تقول والله ما استطعنا أبدا، الأمر راجع إليك، لكن الحل هو الطلاق.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاع الشعلان، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.